وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قطعنا شوطا لا بأس به من حياة نبي الله إبراهيم عليه السلام وهذا ما يفسر ما ذكرناه من قبل أن إبراهيم عليه السلام هو أكثر الأنبياء بعد رسول الله طبعا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء اقترابا ودنوا من المسلمين حيث يعرفون عنه تفاصيل ووقفات من حياته أكثر مما يعرفونه عن غيره ووصلنا أمس إلى أن تزوج من تلكم المرأة من قبيلة جرهم وبينا أن إبراهيم عليه السلام قد عاد يطالع تركته وما خلفه لأهله مما يدل على أن إبراهيم عليه السلام كان قد راود هاجر وولده من قبل وإلا عهدنا به أنه لم يترك شيئا لهما وهذا ما صرح به كثير من أهل العلم كالحافظ ابن حجر وابن إسحاق وغيرهم وبعد ذلك جاءهم إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل وسأل زوجه عنه عن إسماعيل فقالت ذهب في حاجة لنا وفي رواية أخرى أنه ذهب إلى الصيد ولا ريب أننا نعلم أن إسماعيل عليه السلام كان راميا فرسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجماعة من الصحابة وجدهم يتناضلون أو ينتظلون ومعنى ينتظلون يرمون السهام فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا فسألها عن حالها فكان ما كان من قولها وأنها اشتكت من ضيق في العيش وغير ذلك سألها الضيافة فأغلقت عليه جميع أبواب الضيافة فقال لها ألا فقرئيه السلام وقولي له يغير عتبة بيته وهو يكني بهذه المرأة. وبينا لماذا تسمى بعتبة البيت. فلما جاء إسماعيل فسألها وفي رواية أنه أحس بأبيه إبراهيم فسألها هل زارنا من أحد فقالت نعم شيخ أراد الضيافة كأنها تصفه بوصف متسول وسألني عن حالنا فأخبرته وإنه يقرأك السلام ويقول لك غير عتبة بيتك. فقال إن ذلك أبي إبراهيم عليه السلام وإنه يأمرني أن أطلقك وإنه يأمرني أن أطلقك وأنت العتبة. وهنا لا ريب أن حكم إبراهيم عليه السلام صواب وأنه ما كان ينبغي لي أن تكون تحت نبي الله إسماعيل امرأة مثل هذه. ويشبه هذا الحكم حكم عمر على ابن عمر حيث إن ابن عمر أمره أبوه عمر بن الخطاب أن يطلق زوجته وما كان عمر ليظلم هذه المرأة. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له طلقها. وهذا يذكره العلماء في باب تعظيم أمر الوالدين وأن الوالد أو الوالدة إذا كان صالحين وأمر الابن بتطليق زوجه فتجب عليه طاعته فلا يأخذ أي أحد من هذا الحكم عموم بل لابد من التفصيل ينظر في حال المرأة وينظر في حال الرجل الوالد أو الوالدة. فلا يمكن لأحد أن يستدل أنه ما من أب أو أم تأمر أو يأمر ولده بتطليق زوجه يجب عليه الامتثال. لابد من تفصيل إذا كان نهج هذين الوالدين وفكر هذين الوالدين كنهج وفكر عمر فمرحبا بالأمر. وبعد ذلك تزوج امرأة أخرى منهم فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد ذلك فلم يجده مرة أخرى فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا. فقال كيف أنتم وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسع وأثنت على الله خيرا أي شكرت الله عز وجل. فقال لها ما طعامكم فقالت اللحم والماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب لم يكن في بيتهم حب البقول هذه لم يكن ولو كان لدعا لهم فيه وبارك الله لهم فيه. الله النبي صلى الله عليه وسلم دعا إبراهيم عليه السلام دعا أن يبارك لهم في اللحم والماء فاستجاب الله عز وجل حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما لا يخلوا عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن هذا اللحم وهذا الماء لا يخلو ومعنى يخلو أي لا يخلط به غيره أي ما أكله أحد من غير أهل مكة إلا ولم يوافقه أي ما يناسبش اللحم والماء طعاما آخر في أهل مكة. وجاءت رواية أبي الجهم أنه ما خالط اللحم والماء هذا شيئا إلا وأصاب آكله وجعا في البطن. يعني أن الله عز وجل بارك لهما بارك في هذين الأكلين اللحم والماء وأنهما يغنيا شيء. فإذا أكل الإنسان فليقتصر عليه فإنه يشبع وفيه البركة. لو زاد عليه الإنسان لا أصابه ألم في بطنه. هكذا جاءت رواية أبي الجهم. قال بعد ذلك قال إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له يثبت عتبة بيته. فلما جاء إسماعيل عليه السلام سألها وفي رواية أحس بقدوم أبيه فقال هل أتانا من أحد؟ فقالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه خيرا، بخلاف الأولى وأثنت عليه خيرا، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا وهيئتنا فأخبرته أن بخير وسعة، لكنه أوصاني بشيء، أوصاني أن أقرأك السلام وأن تثبت عتبة بيتك أو عتبة بابك. قال اعلمي أن ذلك أبي إبراهيم عليه السلام وقد أمرني أن أثبتك وأنت العتبة، أي أمسكك، أي إبراهيم عليه السلام أمر لما رأى من حسن أخلاقها وحسن معاشرتها لزوجها أمر أن يمسكها زوجها إسماعيل عليه السلام. ثم لبث عنهم ما شاء الله عز وجل أن يلبث، غاب عنهم مدة أخرى، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا، يبري بمعنى بالسكين، يمسك السكينة ويبري النبل الخشب يجعله نبلا، مثل ما نقول احنا اليوم آلة البري هي المبراه، آلة البري هي المبراه، المبراه يعني يبري نبلا، هذا يدل على انه كان صائدا، يبري نبلا له تحت دوحة قريبا، اي تحت شجرة كبيرة تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام اليه، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد مع ولده، أي تعانق وتصافح وسلم كل منهم على الآخر، ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. فقال إسماعيل عليه السلام فاصنع ما أمرك ربك، هذا الكلام يشبه حادثة الذبح، فاصنع ما أمرك ربك دون نقاش. فقال له أو تعينني؟ قال وأعينك. فقال فإن الله أمرني أن أبني ها هنا، وأشار إلى أكمة، يعني مثل الرابية قلنا، وأشار إلى أكمة، إن الله قد أمرني أن أبني ها هنا وما حولها بيته، أن أبني ها هنا، وأشار إلى أكمة أن أبني بيته. فعند ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعند ذلك رفع القواعد، القواعد هي الأسس، الأسس التي يبنى عليها البيت، لابد من أسس التي تمسك البيت، فرفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء، ارتفع البيت، جاء بهذا الحجر، وأشار إلى المقام، جاء بهذا الحجر مقام إبراهيم عليه السلام الذي اليوم يسن الصلاة إليه ركعتين، فجاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه إبراهيم عليه السلام، أي صعد على هذا الحجر لما ارتفع البناء، وصار يناول الحجارة وإبراهيم يبني ويكمل البناء، وهما يقولان ويبنيان، يعني هذا يناول الحجارة وذاك يضع، وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهذا بداية بناء بيت الله عز وجل. وكما ذكرنا أن ما شاع أن أول من بناه هو آدم، أن أول من بناهم الملائكة، هذا لا يصح، إنما أول من بناه هو إبراهيم عليه السلام بهذا بنص القرآن الكريم وبنص السنة النبوية الصحيحة. والإنسان لا يلتفت إلى ما يروى في كتب بني إسرائيل فإنها لا تصح. وليكن في العلم أن الحكمة في ذلك أن الله عز وجل قد بنى بيتا سماه البيت المعمور وهو في السماء السابع، وبحذائه في كل سماء بيت، أي في كل سماء على حذائه، يعني في نفس المستوى، في المستوى نفسه تاع البيت هذا، في المستوى نفسه في كل سماء بيت، حتى إذا بلغت السماء الأولى اللي هي السابعة فوق هناك البيت المعمور يطوف به 70,000 ملك، إذا طافوا لم يعودوا، يطوف به 70,000 ملك إذا طاف هؤلاء 70 لا يعودون. فتصوروا ما يعلم جنود ربك إلا هو كم ملك عند رب سبحانه. في كل يوم يطوف 7000 ملك ثم لا يعودون، يغيبوا ولا يعودون. فهذا يبين جنود الله تبارك وتعالى. البيت المعمور كما شرف الله عز وجل السماء بوجوده، أراد أن يشرف الأرض أيضا بوجود بيت على حذائه في كل سماء. بيت ناسب أن يكون في هذا الأرض، في هذه الأرض بيت يقال له الكعبة، يقال له بيت الله عز وجل. وقع في رواية أخرى أن عمر إبراهيم كان 100 سنة في ذلك تلك الأيام، وعمر إسماعيل كان 33 سنة. في بعض الروايات، رواية أبي الجهم وهي صحيحة، أن إسماعيل كان عمره 33 سنة وإبراهيم كان عمره 100 سنة. لكن قبل أن يأمره ببناء البيت، لأن بناء البيت هذا شرف، وأن يوفق الإنسان إلى بناء بيت الله هذا شرف وليس تكليف، هذا تشريف. يعني مو بالسهل يوفقك الله عز وجل تبني بيت الله، وحاصة نحن نعلم أنه من بنى بيتا لله كمفحص قطات، كعش القطات، عش الحمامة، ولا يتصور بيت مثل هذا، بنى الله له به بيتا في الجنة. هذا من بنى مقدار مفحص قطات، أو أنفق مقدار مفحص قطات، هذا الله بنى له بيتا في الجنة. فكيف بمن بنى بيتا؟ هذا الشريف. فلا بد أن نعلم أنه شرف عظيم أن يوفق الإنسان إلى مثل هذا العمل العظيم. فكيف وفقه الله عز وجل، وما هي الطريق التي بها وصل إبراهيم إلى هذا المقام؟ اعلم أن الله عز وجل ابتلى إبراهيم بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. وهذه الكلمات هي أوامر، وليس معنى كلمات أن يقول كلمات. ابتلى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أي بأوامر، مثل ما نقول لا تبديل لكلمات الله، ايش معنى؟ لأوامر الله. فكلمة الله تطلق على الأوامر. ما هي هذه الكلمات؟ جاء في سنن النسائي الكبرى بسند جيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تلكم الكلمات 10 في الجسد، 10 وهي سنن الفطرة 10، 5 في الرأس و5 في الجسد. وكنا قد تكلمنا عن هذه في المقدمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص على إحياء شعائر المرسلين وعلى إحياء سنن النبيين. لماذا؟ لأنه يحفظ لهم العهد. هذه سنن الفطرة كثيرة، لكن هذا الحديث جمعها في 10، وإلا هناك أمور أخرى. يقول ابن عباس: 10 في الرأس، قص الشارب، وقص الشارب أن لا تتركه ينزل على الشفتين، ينزل على الشفتين. لماذا؟ عند ذلك، عند تلك الحالة يصير شارب أو يشرب، يشرب معك إذا شربت، ويأكل إذا أكلت. فهذا هو الشارب، وإلا هو شعر، هو الشعر الذي ينزل، الذي يكون تحت الأنف بين شفته والأنف. هنا قص الشارب أي لا تتركه ينزل، دائما تعاهده في كل أسبوع، في كل جمعة تعاهده لكي لا ينزل على الشفة. قال: قص الشارب وإعفاء اللحية. لاحظ بماذا ابتلى الله، ما هي الأوامر التي أمر الله بها إبراهيم عليه السلام؟ إعفاء اللحية. وإعفاء اللحية هو تركها، وهي من سنن المرسلين التي فرضها رب العالمين عز وجل. والسواك، والسواك أيضا من سنن المرسلين، بل يقول أهل العلم ليس هناك سنة زهد فيها الناس على كثرة أحاديث فيها مثل السواك. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقولون: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالسواك حتى ظننا أنه سينزل فيه قرآن، ظنوا أنه سينزل فيه قرآن، يا أيها الذين أمنوا تسوقوا، هكذا كانوا يستناوا فيها، لكن ما نزل. واستنشاق الماء، استنشاق الماء أي جلبه إلى الأنف، لأن هذا كله من الطهارة المأمور بها المسلم. والمضمضة كذلك، هذه طهارة الفم وطهارة الأنف. فلاحظوا هذه الأوامر قد يظنها الإنسان أمور تافهة، ولكن في الحقيقة هي من سنن المرسلين التي ابتلى بها رب العالمين خليله إبراهيم. أما الخمس التي في الجسد فهي قص الأظافر، قص الأظافر، وذلك لنزع ما بها من القاذورات والأوساخ. ونحن نعلم أن هذه الأظافر، أن هذه الأظافر تصل إلى أماكن النجاسة، إنسان يزيل بها النجاسة ثم يضعها في فمه، يضع هذه اليد في الفم، هذه لا يليق. فقص الأظافر ونتف الإبط، الإبط أن ينتف، هذا هو السنة النتف، والنتف أحسن من الحلق. لماذا؟ لأن النتف صحيح أنه يضر، صحيح أنه يضر، لكن بالعادة يذهب تذهب هذا الضرر حتى يصير الإنسان لا يشعر بشيء. النتف لماذا؟ لأنه لا ينبت الشعر بسهولة كما في الحلق، الحلق ينبت الشعر بسرعة، لكن النتف يبقى الشعر مدة حتى يظهر من جديد. لذلك استحب العلماء النتف أكثر من الحلق، ولكن الحلق جائز لمن كان يؤذيه هذا النتف. كذلك ابتلاه الله عز وجل، وراح إبراهيم راح يطبق في هذه الأمور وأحياها. قال وحلق العانة وهو الشعر الذي حول فرج الإنسان لا بد أن يتعاهده الإنسان، والعلماء يجعلون فاصلا يعني زمنيا محدودا، أسبوع، كل أسبوع الإنسان يتعاهد نفسه، لكن لا يتعدى 40 يوم. إذا تعدى 40 يوما فهو آت بدلالة حديث أنس بن مالك رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نتف الإبط وحلق العانة 40 يوما. وكذلك انتقاص الماء، وانتقاص الماء هو النجاسة، النجاسة الاستنجاء أي نزع النجاسة بالماء، استنجاء من سنن المرسلين أيضا. وأخيرا الختان، فالختان من سنن إبراهيم عليه السلام، جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم، أي بسكينة تسمى القدوم، اختتن عليه السلام. والقدوم أراد بعض العلماء أن لا يجعل إبراهيم عليه السلام يختتن بالقدوم، فأول الحديث فقال القدوم هذا اسم مكان، اسم مكان بالشام. لا، الصحيح أن هذا هي آلة القطع، فاختتن بها امتثالا لأمر الله. شوفوا ايش دار إبراهيم، هذا 10 حوائج كرمه الله عز وجل قائلا إني جاعلك للناس إماما، إمام يقتدي الناس بك، ولا توجد اليوم أمة ولا جماعة إلا وتثني على إبراهيم، كلهم يمدحون إبراهيم ويدعون أنه من أتباعه. فعندئذ إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، الظالم لا ينال عهدي، إنما ينال عهد المتقون. فعندئذ بوأ الله، أي أرى الله إبراهيم، بوأه البيت ورأى المكان تاع البيت. وإذ بوأنا إبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، ديروا منارة للتوحيد. وقال عز وجل أيضا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، الله عز وجل عندما أمر إبراهيم أن يبنيه جعله في تلك اللحظة مثابة، أي ما يكون فيه إنسان وما يراه، حتى ولو كان يطوف الإنسان أو يطوف به يحدث نفسه بالرجوع، أن يثوب إليه، أن يعود إليه مثابة. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فكان إبراهيم قلنا يرتفع على المقام ويبني عليه ويرفع له إسماعيل الحجارة، فلما بلغ الموضع الذي فيه الركن وضع الركن هناك يومئذ في موضعه، الركن اليماني المعروف، ولكن بقي هنالك الحجر، لا بد من الحجر الأسود المعروف. فأراد إبراهيم إسماعيل عليه السلام ذهب إلى الواد لعاد، فعاد وقد نزل جبريل عليه السلام بالحجر الأسود الذي نسميه إحنا الأسود، نزل بالحجر الأسود كأنه ياقوتة بيضاء تشبه الثغامة، الثغامة هو طائر كبير أبيض شديد البياض، قالك نزل بالحجر الأسود أبيض كأنه الثغامة. وقد جاء في معجم الطبراني بسند حسن أن الحجر الأسود من الجنة أنزله الله عز وجل أبيض وسودته خطايا بني آدم، سودته خطايا بني آدم. فعندئذ جاء في مسند الإمام أحمد أن إبراهيم بينما أمره جبريل بالمناسك وأراه المناسك، اسعى بين الصفا والمروة، طف بالبيت 7 أشواط، قف هنا، وهذا الذي يسمى بمقامات إبراهيم، قف هنا وانحر هنا وافعل هنا، قال فإذا بالشيطان يعرض إليه، ظهر له الشيطان، عرض الشيطان إلى إبراهيم عليه السلام فسابقه إبراهيم. فساقه إبراهيم ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة. تعرفوا أنه هناك الجمرات، جمرة العقبة، فعرض له الشيطان هنالك فرماه بسبع حصيات، لذلك شرع لنا الرمي هذه الأيام، فرماه بسبع حصيات فانصرف الشيطان، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات، ثم عرض له بالجمرة الصغرى فرماه بسبع حصيات عليه السلام. ثم قام إبراهيم، لأنه بعد الرمي لم يبقى إلا الحلق والنحر كما في الحج، ثم قام إبراهيم عليه السلام فنادى يا أيها الناس، قام على الجبل يا أيها الناس، والناس بعض الناس يسمعونه بعض الناس يسمعونه، أجيبوا ربكم فإن الله قد فرض عليكم الحج، أجيبوا ربكم فإن الله قد فرض عليكم الحج، وذلك قوله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فأجابه من آمن ومن كتب عليه أنه سيؤمن إلى يوم القيامة، لبيك اللهم لبيك، لذلك قال لبيك أي نجيب دعاءك ونجيب نداءك يا رب. فوقف إبراهيم تلك المواقف، وحجه بعد ذلك إسحاق، وحجته سارة، وحجه الرسل من بعدهم، حتى صار يحجه الملايين المملينة. وفي حديث أبي جهم أن إسماعيل ذهب ليأتي بحجر من الواد، فعندما رجع وجد جبريل قد نزل بالحجر الأسود مثل الثغامة طير أبيض كبير. هذا فيما يخص قصة إبراهيم ومحطاته مع نبي الله إسماعيل وهاجر أمه. ولكن لنا عود مع إسماعيل في مسألة الذبيح، لا بد أن، لأنها محطة من محطات إبراهيم عليه السلام، فلا بد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى أمر بذبح إسماعيل عليه السلام وهو الذبيح على الصحيح. وعود إلى هذه المسألة حتى يأخذها المسلم يعني من أصولها، ليس مجرد ثقافة هكذا. والدليل على أنه هو الذبيح وليس إسحاق نبي الله أننا نتذكر يوم خرج إبراهيم عليه السلام من أرضه العراق قال رب هب لي من الصالحين، يريد ولدا، كان يتضرع إلى الله عز وجل أن يهبه الولد. فقال عز وجل في سورة الصافات قال رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، لا ندري أهو إسماعيل أو إسحاق سنرى، فبشرناه بغلام حليم. لاحظ، فلما بلغ معه السعي أي صار الولد يمكن أن ترسله يأتيك بشيء، صار يسعى، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وقد مضى معنا أن رؤيا الأنبياء وحي، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، افعل ما تؤمر، ذبح. ولازم نعرف حاجة، إبراهيم عليه السلام أول ولد يرزق هو هذا الولد، أول مرة يرزق هذا الولد بعد مضي سنوات وسنوات، يرى الناس يحملون أبناءهم، يرى الناس يعانقون أبناءهم، يلاعبون أبناءهم، هو ليس له ولد، حتى إذا جاء الولد أمره الله عز وجل بذبحه، صعب لكن مباشر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما، لاحظوا هذه الألف عندها وزن، فلما أسلما الاثنين، إبراهيم سلم أمره لله، إسماعيل سلم أمره لله، وتله للجبين أي وضعه على جبين لكي لا يراه، وضعه على الجبين لكي لا يراه، صعب أنك ترى ابنك وأنت تذبحه. وناديناه أن يا إبراهيم، عندئذ وضع السيف على الرقبة، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا خلاص، أي كنت صادقا في امتثالك وفي حبك، قال كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. إي والله، يعني لا يشعر بهذه القصة إلا الأب، لا يشعر بهذه القصة إلا الأب اللي عنده ابن يشعر بها أنه يذبح ابنه. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين، الناس كلهم تثني عليه، سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. أيوه، ما لشكون هذا، لم يبقى إلا أن نقول إنه إسماعيل وليس إسحاق، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني سيأتي في محطات قصة إبراهيم قصة لوط، لما دخلوا على إبراهيم طبعا وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني قالوا يجيك إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. إذن هذا دليل على أن إسحاق سيعيش، وسيعيش حتى يكون له ولد اسمه يعقوب، صح لنا؟ فكيف يؤمر بذبح بعد ذلك؟ أين هو الابتلاء؟ الابتلاء أنك تكون ممتثل، يعني قال لك اذبح وليدك وانت تعلم أن تذبح وليدك، لكن لو كنت على بالك باللي راح يعيش ويجي عنده أولاد، أين الابتلاء؟ فكحت ابتلاء. فهذا دليل على أنه ليس بإسحاق، وإنما هو نبي الله إسماعيل. لذلك روى ابن إسحاق بسند صحيح عن محمد بن كعب القرظي أنه دخل على عمر بن العزيز وحدثه بأن الذبيحة هو إسماعيل، فقال سأنظر في ذلك، فأرسل إلى يهودي بالشام أسلم وحسن إسلامه، فقال نعم إنه إسماعيل، ولكن اليهود حسدوكم أن يكون أباكم هو الذبيح، أن يكون أبوكم هو الذبيح. إن اليهود هم الذين نشروا فكرة أن إسحاق هو الذبيح. وتبقى العلة أيها الأخوة، ونختم حديثنا، لماذا كل هذا؟ يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم مدارج السالكين، وهو يتحدث عن الخلة، تعرف أن الحب مقامات، ها؟ الحب مقامات، وأقصى الحب المباح هو الخلة. مش معنى الخلة أن الحب هذا يتخللك، يدخل داخل يقولي من خلالك، فهم يتخلل. لذلك أنت لما تخلل الأصابع تاعك، مش معنى تخلل الشعر اللحية تاعك، تخلل الشعر تاعك، تدخله الداخل. فالخلة أن الحب هذا دخل فيك الداخل. واتفق العلماء على أن الخلة لا تقبل المشاركة ولا تقبل المزاحمة، يعني يمكن إنسان يتخذ حبيبين ثلاثة أربعة أربعمية، لكن مستحيل يتخذ خليلين، خليل واحد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. خلاص دي تربي سبحانه خليل، لا، والخلة لا تقبل المزاحمة أبدا. فعندئذ بلغ إبراهيم درجة أن الله عز وجل وصفه بخليله، واتخذ الله إبراهيم خليلا، حب عجيب لله عز وجل، كان قانتا لله. فلما أعطاه الولد بعد مضي سنوات، فأراد الخليل سبحانه أن يختبر خليله، هل هناك شيء يزاحم هذه الخلة؟ هل هناك شيء يزاحم ربه سبحانه في القلب؟ لما رزق الولد بعد سنوات، لكن الله تعالى ابتلاه، إن هذا لهو البلاء المبين، فوجد كل شيء يهول أمام خلة الله تعالى، وليد هاك أذهب ليذبحه. قال ابن القيم فلما تبين أن الخلة لم يزاحمها أحد، ولم يزاحم قلب إبراهيم أحد في الله عز وجل، كان لا فائدة إذا من الذبح، ففداه الله عز وجل بذبح عظيم. هذه الحكمة في مسألة الذبح، أن الله عز وجل يبتلي العبد بمحبوبه لينظر أتحبه أكثر هو أم تحب غيره. فالإنسان يحذر في مواطن شهواته أن يقدم حب الله تعالى على حبه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كنتم خير أمة أخرجت للناس وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين
الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم وما ظلمناهم ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور